هنا.
حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو وفاء قال حدثني ابو حازم عن سعد بن سعد ان امراه عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل يا رسول الله زوجنيها فقال ما عندك قال ما عندي شيء قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد ولكن هذا ازاري ولها مثله قال سهل وما له رجال فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما تصنع برجالك إلا لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرعاه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه أو دعي له فقال له ماذا مات من القرآن قال ما هي سورة كذا وسورة كذا بسور يعجلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أملكناكها بما مات من القرآن.
في هذا الحديث إذا كان هذا هو اللفظ الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام دليل على أن الإنسان يجوز له أن يذكر نفسه بصيغة ضمير الجمع الدال على التعظيم، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام مع كونه أشد الناس تواضعا قال أملكناكها، ودرج على هذا الصحابة وأهل العلم، فعمر رضي الله عنه في مسألة الحمارية قال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، وكذلك نجد في كلام أهل العلم دائما يقول لنا كذا وكذا ويقول نرى كذا وكذا أو رأينا كذا وكذا وما أشبه ذلك، لكنهم لا يقصدون بهذا التعاظم وحاشاهم من ذلك، إنما التعبير بمثل هذا سائر. نعم.
باب عرض الإنسان ابنته وأخته على أهل الخير.
واحد اعترض على شخص قال أنك أنت تعبر ابناء الدالة على الجمع وهذا تعاظم منك، فصار يعبر بالتاء الدالة على المفرد، قال أنت معجب بنفسك تعتب بنفسك تقول قلت وأقول وما أشبه ذلك، قال خاف أن عبرت بصيغة الغائب، قال تقول هذا من التعظيم لأنهم يرون قال الملك كذا وكذا يرون أن هذا من باب التعظيم، فماذا يصنع؟ هذا مثل الرجل الذي قيل له سبحان الله ويصلي فقام فقال سبحان الله فجلس فقال سبحان الله فضجع. نعم هي تكلم
الحياة شغل
من شغل الإيمان
في
لفظة تجري
الآن
أنه
لا حياة
في
الدين
أو
لا حياة
من
الدين،
هذا صحيح؟ المعنى صحيح، مثل إن الله لا يستحي من الحق. نعم. ما هي سببية وعوض؟ قلنا أن الظاهر أنها عوض، والفرق بينهما أنه إذا قيلت السببية فالمعنى أنه زوجه لأنه كان قارئا للقرآن، وإذا كانت عوضا فمعناها أنه زوجها على أن يعلمه ما معه من القرآن، وهذا هو الظاهر. ها كيف؟ أيه هي بالله معك، سواء كانت سببية أو عوضا. ترى القصة في قصة الرجل الذي كان يصلي ونبه ثلاث مرات ترى ما لها سند، أنا لا يعني سمعتها ما رأيت ما شاهد ولا سمعت من إنسان ثقة يقول حدثني فلان أنه شاهد ورأى هنا، فهي غير متصلة. نعم. ها لا لأنه ما هي عن سند. نعم. بس معلق تندرشان متقطع. نعم.
باب عرض الإنسان ابنته ووقته على أهل الخير. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من قنيس بن حذافة السمين وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي بالمدينة فقال عمر بن الخطاب أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقال فأنظر في أمري فلبثت ليالي ثم لقيني فقال فقال قد بدا لي أن لا أتزوج يوم هذا قال عمر فلقيت أبا بكر الصديق فقلت إن شئت تزوجتك حفصة بنت عمر فصمت أبي وكنت أوجد عليه مني على عثمان فلبثت ليالي ثم خاطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب ليش أوجد؟ يعني أنه وجد في نفسه عليه أكثر مما وجد على عثمان. لماذا؟ نعم يحتمل لقوة المودة وتعظيمه واحترامه لأبي بكر أكثر من عثمان، ويحتمل أنه ما قال خل أشوف وانظر، يعني اللي قالك خل أشوف وانظر أهون من اللي ما رد لا 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 ولا نعم، لكن سيأتي السبب. نعم نعم ها يعني بيجي اصبر بس استقرئ الحديث.
ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكحتها اياه فلقيني ابو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي قصه فلم ارجع اليه شيئا قال عمر قلت نعم قال ابو بكر فانه لم يمنعني ان ارجع اليه فيما عرضت علي الا اني كنت علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أكن يوفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها.
الله أكبر. هذا السبب يا عبد الله؟ ها؟ هذا السبب. لأن أبو بكر رضي الله عنه يدري أن من أحوال الرسول عليه الصلاة والسلام ما لا يدري غيره، وكان قد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها ولم يفشي سر النبي عليه الصلاة والسلام. ما قال لعمر إنه سيتزوجها من هو خير مني، ولو قال هذا لعمر كان كان يفرح يستبشر، لكن ما قال ذلك لأنه لا يريد أن يفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أسر إليه، ويحتمل أن مثل هذه الأمور جرت العادة أن لا يحدث بها إلا إذا تمت، لا يحدث بها إلا إذا تمت، لأن الحديث بها ربما تتغير الحال، قد يذكر لك شخص أنه يريد أن يتزوج بنت فلان ثم يعدل عن ذلك، إذا فشى الخبر بأنه سيتزوج بنت فلان ثم عدل صار في هذا شيء، ليش عدل ولماذا وصار في الكلام. فمثل هذه الأمور لا تذكر إلا بعد أن ينتهي الموضوع نهائيا لئلا يحصل التباس أو سؤال وجواب من الناس. نعم ما هو إيش سبب إيش شو يقول؟ اي هذه لا واحد الثاني واحد واللي قلنا انه منا قال سأمر في الامر ثم بعد ذلك اعتذر. نعم ربما يؤخذ من هذا، لكنها فائدة لها رجل واحدة. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا
الليث عن يزيد عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك
أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة قالت
قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قد تحدثنا أنك ناكح درة بنت أبي سلمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلى أم سلمة، لو لم أنكح أم سلمة ما حلت لي، إن أباها أخي من الرضاعة.
إما هي عرضت عليه غريب البخاري رحمه الله الذي يتوقع أنه يسوق الحديث باللفظ السابق، وهي أن أم حبيبة عرضت عليه أختها، هذا هو اللي نتوقع. ما ذكر بالفتح سبب بدوره عن هذا؟
ولم يذكر فيه هنا مقصود الترجمة استغناء بالإشارة إليه، وهو قولها: إنكح أختي بنت أبي سفيان.
إيه بس ما شاء بها السياق
السابق.
إيه السابق واضح، لكن أنا أتعجب كيف البخاري لم يسق الحديث بلفظه الأول.
باب قول الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله. الآية إلى قوله: غفور حليم. أكننتم أضمرتم في أنفسكم، وكل شيء ظننته أو أضمرته فهو مكنون.
عندنا صنت.
وقال لي طلق: حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس فيما عرضتم به من خطبة النساء يقول: إني أريد التزويج، ولوجدت أنه ييسر لي امرأة صالحة ووجدت أنه ييسر لي امرأة صالحة. وقال القاسم: يقول إنك علي كريمة، وإني فيك لراغب، وإن الله لسائق إليك خيرا، أو نحو هذا. وقال عطاء: يعرض ولا يبوح، يقول: إن لي حاجة، وأبشري، وأنت بحمد الله نافقة، وتقول هي: قد أسمع ما تقول، ولا تعد شيئا، ولا يواعد وليها بغير علمها، وإن وعدت رجلا في عدتها ثم نكحها بعد لم يفرق بينهما. وقال الحسن: لا توعدهن سرا الزنا. ويذكر عن ابن عباس: حتى يبلغ الكتاب أجله انقضاء العدة.
هذا أيضا مما يحرم نكاحه، وهو نكاح المعتدة. والمعتدة ثلاث أقسام: معتدة من الغير عدة دائمة، ومعتدة من الغير عدة رجعية، ومعتدة من الإنسان نفسه. فهذه ثلاثة أقسام. عدة عبد الله. ها؟ أما حتى في بالك. نعم. طيب. المعتدة من الغير عدة بائنة كالمطلقة ثلاثا من زوجها، والمطلقة على عوض، والتي مات عنها زوجها. هذه أمثلة. هذه المعتدة أو هذا النوع من المعتدات يباح للغير أن يخطبها تعريضا لا تصريح. تعريضا لا تصريح. ورأيت من التعريض مثل أن يقول: أنت امرأة لا يمكن أن يتركك أحد، وربما ييسر الله لك زوجا مثلي، أو يقول: أنا في مثلك راغب، أو يقول: أنت ما يمكن تجدين بلا زوج، وما أشبه ذلك من التعريض دون التصريح. والتصريح حكمه حرام. ولهذا قال عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن. ستذكرونهن فيما بينكم: والله فلان مات عن زوج فلانة، وهي امرأة والله طيبة، إن شاء الله بتقدم لخطبتها، وما أشبه ذلك. هذا بتقدم لخطبتها وما أشبه ذلك. يقول هذا ذكر. الآن صرح لغيره أن بتقدم، لكن بالنسبة لها إيش؟ يصرح ولا لا؟ لا يصرح، يعرض. نعم، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، وهو التعريض. القسم الثاني إيش؟ المعتدة من الغير عدة رجعية، هذه لا يجوز، لا تجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا. لا يجوز لغيره أن يخطبها لا تصريحا ولا تعريضا، لأنها الآن زوجة، زوجة، كيف يروح يعرض لها بأن يتزوجها؟ طيب، القسم الثالث المعتدة من نفس الإنسان الخاطب، إن كانت رجعية فالأمر فيها واضح، إن كانت بائنة بثلاث حرمت خطبتها تصريحا وتعريضا. ليش؟ لأنها لا تحل له إلا بعد زوجة. إن كانت بائنا بغير الثلاث جازت خطبتها تصريحا وتعريضا. إذا كانت بائنا بغير الثلاث، مثل أن تكون مطلقة على عوض، المطلقة على عوض ما فيها رجعة إلا بعقد جديد، أو أن تكون فاسخة هي للعقد لفقد زوجها أو لسبب من الأسباب ثم ترغب أن تعود مرة ثانية، فهذا يجوز إيش؟ التصريح والتعريض والعقد، حتى العقد أيضا. طيب، المعتدة من الرجعية تجوز خطبتها ولا لا؟ وش يصير رجعية؟ نقول يا زوجة بس يقول راجعت، ما احتاج خطبة، لأن الخطبة معناه كالسوم في بيع السلعة، وهذه مملوكة لها الآن، هي رجعية. فصارت المعتدة، خطبة المعتدة من نفس الخاطب أيضا ثلاثة أنواع: رجعية، وبائن بطلاق ثلاث، وبائن بغير الثلاث. أما الرجعية فلا نحتاج إلى، قلناها من باب تكميل التقسيم فقط، ولا ما يترجع عليها الخطبة أبدا. ليش؟ لأنها زوجة، بس نقول راجعتها فقط. المعتدة بطلاق ثلاث تحرم خطبتها تصريحا وتعريضا. لماذا؟ لأنها لن تحل له إلا بعد زوج. البائن بغير الثلاث تجوز خطبتها تصريحا وتعريضا، لأنه يجوز أن يعقد عليها. نعم. طيب، الآية قوله تعالى: ولا جناح عليكم بما عرفتم من خطبة النساء، هذه في إيش؟ في البائن من الغير كالمتوفى عنها زوجة، فيجوز تعريضا لا تصريحا. طيب، إذا واعدها وصرح خطبه فهل تحل له بعد العدة أو لا تحل؟ الصحيح أنها تحل، أنها تحل له، لكنه يحرم عليه أن يصرح بالخطبة، ولكن إذا انتهت العدة وخطب فإن النكاح صحيح، لأن النهي هنا ليس عن النكاح بل عن الخطبة. نعم، آية هذه فسرناها بارك الله فيك. نعم، ماشي. وش المشكلة فيها؟ كنا لا توعدون سرا، يعني لا 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 تسرنا إليهم بالتصريح بالخطبة، وبعضهم قال لا توعدون سرا يعني لا بالزنا، لكن هذا بعيد من السياق ولا يقتضي السياق. نعم، إيش؟ لا غلط. طيب، في شيء بعد مشكلة عندك؟ نعم.
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام
عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير، فقال لي هذه امرأتك، فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هي، فقلت إياك هذا من عند الله يمضي.
وجه الدلالة من هذا الحديث أن الرسول كشف له عن وجه عائشة في المنام، ورؤي الأنبياء وحي وحق. طيب استمر.
حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سالم بن سعد أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابي فقال أي رسول الله إن لم تكن لك بي حاجة فزوجنيها، فقال وهل عندك من شيء؟ قال لا والله يا رسول الله. قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا، فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا. قال انظر ولو كان خاتما من حديد، فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري.
أنت عندك ولو كان خاتما كان موجود عندك؟
ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه، ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عادها. قال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن.
الشاهد من هذا قوله فصعد النظر إليها وصوبه. طيب إذن للرجل الخاطب أن ينظر إلى مخطوبته، لكن أولا ما شروط هذا؟ الشرط الأول أن يكون راغبا في الزواج بها، الشرط الثاني أن يغلب على ظنه الإجابة، أما إذا لم يغلب على ظنه الإجابة لم يجد النظر، الشرط الثالث أن لا يكون ذلك بخلوة، فإن كان بخلوة فهو حرام، لأنه لا يحل لرجل أن ينظر امرأة أن يخلو بامرأة ليست محرم له. الشرط الرابع أن يكون نظره للاستعلام لا للاستمتاع والتلذذ، للاستعلام لا للاستمتاع والتلذذ، والفرق بينهما ظاهر. الاستعلام يعني قصد أن يعلم ما هذه المرأة، ما جمالها ما حسنها إلى آخره، والاستمتاع أن يقصد الاستمتاع بالنظر إليها أو مخاطبتها أو ما أشبه ذلك، والتلذذ أشد من الاستمتاع، هو ما يقصد إلا إيش؟ الاستعلام. هذه شروط كم؟ أربعة. ماذا ينظر؟ ينظر إلى كل ما يدعوه إلى الرغبة فيه، فينظر إلى الوجه والرأس ومنه الشعر والرقبة والقدم واليد وكذلك الجسم عند قيامها أو قعودها أو ما أشبه ذلك، لكن بحضرة محرم. وهل يكلمها؟ نعم يكلمها بحضرة المحرم أيضا، ولا حرج في ذلك، بقصد أيضا بقصد الاستعلام دون الاستمتاع والتلذذ، يعني ما قصده أنه يستجر معها بالكلام علشان يتلذذ بصوتها ومخاطبتها وما أشبه ذلك، ولكن قصد الاستعلام ينظر كيف نبرات صوتها، كيف حسن صوتها، كيف فهمها للخطاب وردها للجواب وما أشبه ذلك. وإذا كان من النحويين ينظر نعم هل تلحن ولا ما تلحن، نعم
يعطيه إعراب
الإعراب والصرف. نعم كيف؟ ايش مخارج الحروف ذاك منها التجويد وهكذا. طيب على كل حال هذا لا بد من شرط أن نقصد الاستعلام دون الاستمتاع والتلذذ، وبشرط أن تكون بحضرة محرمه. أما مكالمة هذا التلفون فلا شك أنه حرام، وكنت بالأول أهون فيه الأمر، لكن بعد أن بدا لي من القصص التي نسأل عنها قصص مشينة جدا، رأيت أن من المصلحة والحكمة المنع منه، أن يمنع الناس من مكالمتها بالتلفون، لأنكم كما تعلمون امرأة خطيبة له ويرجو نكاحه ويكلمها بالتلفون لا يسمعهما أحد، سوف ينساب معها بالحديث وربما يتكلم بأشياء غير، حتى أننا سئلنا عن الرجل يخاطب مخطوبته وهو صائم فينزل هل يفسد صومه أم لا. إذا وصلت الحالة إلى هذه الدرجة أصبح الأمر تلذذا ولا استعلاما؟ تلذذا. لهذا منذ حصل مثل هذا السؤال صرت أقول للناس لا يجوز، سدا للباب ومنعا للذريعة. طيب فإن عقد له عليها هل يجوز أن يكلمها بالتلفون ولو بشهوة؟ أين ولو بشهوة، لأنها زوجته، لأنها زوجته، لكن ما دامت خطيبته فهي امرأة أجنبية منه. نعم
بعض الناس يطلب صورة بنت، هذا جائز؟
ايش تقولون فيها؟ يقول بعض الناس يطلب صورة للمرأة المخطوبة، هل هذا جائز أم لا؟
في بديلة
والله الظاهر أنها ما فيها تفصيل، الصورة لا تعطي حقيقة، ما تعطي الحقيقة مهما كان المصور مبدعا، ما تعطي الحقيقة. ثم الوسيلة إلى تصويرها من سيصورها؟ نعم قد تقول زميلتي، إن النساء الآن ما شاء الله عندهم كل اللي عند الرجال عندهم، نعم تقول زميلتي، لكن لا يمكن أن تعطي الصورة حقيقة الواقع. ثم ربما في الصورة تحسن حالها، تأتي بالمكياج والدهونات والأشياء هذه ثم تطلع ملكة الجمال، لكن لو تراها نعم فالله أعلم بحاله. على كل حال هذه ترى ما نبي نسجلها الكلام بعد. يعني ينظر إليها بإسهاب كما يفعل من لا يخاف الله، يطلع ويا للبر ويخلو بها في السوق مثلا، يوعد مكان يتحدث معها وما أشبه ذلك، كل هذا حرام. هنا انت الوقت نعم عندي غلق. نعم
إذا ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها فقال إنه ينظر إلى تحقيقها أنه ذلك.
اي نعم لا بأس، ما في معنى، لكن هذا كل حال الساقين ما اظن انه مما يدعو الى الرغبة فيها او الرغبة منها. اهم شيء عند الناس فيما اعتقد هي مثلا الوجه والشعر والكفين، اما رجلين حتى لو كان رجليها من رجلين يمكن تحط عليها جوارب وكفاف ولا يدري عنها
شيء.
نعم
شيخ قلت ان الشروط أن يغلب على الظن إجابة الدعوة.
نعم.
لكن هذا سوف يكون بحضرة الولي. إيه؟ النظر. يعني يبقى لحاجة شرطة.
هم هكذا قال العلماء. ويمكن أنهم يرون يعنون أنه إذا كان ما هو بحضرة الولي. إذا تخبى لها بدون خلوة. ربما يتخبى لها بدون خلوة.
يجوز تخبى
لها. إيه. تخبى بدون خلوة.
تعالى باب من قال لا نكاح إلا بولي، لقول الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، فدخل فيه الثيب وكذلك البكر وقال ولا تنكف المشركات حتى يؤمنوا ولا تنكف المشركين حتى يؤمنوا وقال وأنكحوا الأيامى منكم. حدثنا يحيى بن سليمان.
طيب قال من قال أن لا نكاح إلا بولي؟ أفادنا المؤلف في هذه الترجمة أن هناك قولا لأهل العلم سوى هذا القول وهو كذلك، فإن العلماء اختلفوا هل يشترط للنكاح الولي أو لا يشترط، على قولين بل على أكثر من قولين، والصحيح أنه شرط. واستدل المؤلف بآيات ثلاث، قوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، والعضل بمعنى المنع، وهو يدل على أنه لا بد من الولي، وذلك لأنه لولا أن الولي شرط لكان عضله غير مؤثر، لكان غيره عضله غير مؤثر. أعرفكم هذا وجه الاستدلال في الآية، ولهذا نهاه الله عنه. ولكن فيه بحث، إذ قد يقول قائل إن عضله يؤثر إما أن تمتنع من تزويج نفسها حياء، فإذا لم يعضلها زوجت نفسها، يعني فتمتنع من تزويج نفسها لا لأنها لا تملك ذلك، ولكن إيش حياء. ثانيا وإما أن يقال إنه لا يملك العضل شرعا لكن قد يملكه بحسب العادة، فنهي عن ذلك إذا لئلا تغلبه العادة فيعضل وإن كان لا يستحقه لأنها لها أن تزوج نفسها. وقد يقال إنه نهى عن العضل لئلا يقع بينه وبين هذه المرأة أو بينه وبين خاطبها شيء من العداوة والبغضاء. وما دام هذا الاحتمالات الثلاثة كلها واردة فإن الاستدلال به على اشتراط الولي فيه نظر. واضح؟ طيب، فصار الاحتمالات الآن عندنا أربعة. الأول ما أشار إليه المؤلف من أن عضله يقتضي أن لا تزوج نفسها، ولولا ذلك لم يكن لعضله فائدة. الاحتمال الثاني أن يقال لا يعضلها لأنه قد يتسلط عليها بحسب العادة والعرف فيمنعها وإن كانت تستطيع أن تزوج نفسها. الثالث أنه قد تمتنع من تزويج نفسها إذا عضلها لأنها لا تملك ذلك ولكن حياء وخجلا. الرابع أن يكون العضل هذا سببا للعداوة والبغضة بينها وبين وليها أو بين الولي والزوج الخاطب أو الخاطب، فنهى عن العضل لئلا يحصل فيه هذه المفاسد. طيب، الدليل الثاني الذي استدل به المؤلف قال ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. تنكح المشركين، أين المفعول الأول أو الثاني؟ يعني ولا تنكح المشركين المؤمنات حتى يؤمنوا، وهذا يدل على أن الأمر بيد من؟ بيد الولي، يعني قال لا تنكحوهن، فدل ذلك على أنه لا يمكن أن تنكح المرأة نفسها. وهذه الآية في الاستدلال والاستدلال في هذه الآية واضح، لأنه انظر الآية اقرأها ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. في الأول قال تنكح فأسند النكاح إلى الزوج، وهنا قال ولا تنكحوا ولم يقل ولا ينكحن المشركين حتى يؤمن، فدل هذا على أن الذي يتولى العقد هو الولي وهو كذلك، والآية هذه ظاهرة جدا. قال بسيدة الثالث قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. أنكحوا فوجه الخطاب إلى الأولياء. والأيام هن الأرامل التي لا أزواج لهن أو التي تأيمت من زوجها أي فارقته. وأيا كان فالخطاب موجه الآن إلى غير النساء بل إلى أوليائهم. فدل القرآن على أن المرأة لا تتولى تزويج نفسها وأن المخاطب للتزويج هو الوجه. كذا محمد نور ما عندك نوم اليوم؟ طيب. كذلك أيضا السنة دلت على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. لا نكاح إلا بولي. فإن قال قائل في الاستدلال بهذا الحديث نظر، إذ يحتمل أن المعنى لا نكاح تام إلا بولي، فالجواب أن الأصل في النفي نفي الحقيقة، الحقيقة الواقعة أو الحقيقة الشرعية. فنبدأ أولا إذا جاء النفي مسلطا على شيء فالأصل أنه نفي الحقيقة الواقعة يعني في الوجود، فإن وجد فنفي الصحة وهي الحقيقة الشرعية، فإن لم يمكن بأن دلت النصوص على أن هذا يصح فهو نفي الكمال. وهنا ليس عندنا نص يدل على أن النكاح بلا ولي صحيح حتى نحمل قوله لا نكاح إلا بولي على نفي الكمال، وحينئذ يجب أن يحمل النفي هنا على نفي الصحة. صحة نعم، فلا يصح النكاح إلا بولي. واضح؟ طيب الثالث، الدليل الثالث المعنى. المعنى والنظر الصحيح يقتضي أن لا تزوج المرأة نفسها، وذلك لأن المرأة قاصرة النظر لا تعرف الكفء من غيره، ولأنها سريعة العاطفة، لو يرقق الإنسان لها القول نعم انقادت إليه بسهولة، ولأنها ليس عندها بعد نظر فتخدع. والمسألة ليست هينة، المسألة ستبقى مع هذا الزوج إلى الممات إلى الممات. فإذا تبين أنه ليس بصالح وليس بكفؤ بعد أن يعقد له عليها، فما الذي يخلصها منه؟ واضح؟ فصارت الأدلة على وجوب الولاية في النكاح الكتاب والسنة والنظر الصحيح. فإن قال قائل أليست المرأة الرشيدة يجوز لها أن تبيع مالها وأن تتصرف فيه بدون ولي؟ فالجواب بلى. نعم الجواب بلى. فإن قال قيسوا عليه النكاح، فالجواب لا، لا نقيس، لأن هذا القياس في مقابلة النص، وكلنا قياس في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار لا اعتبار به. واضح؟ وحينئذ نبطل القياس هذا لأن النص على خلاف. ثم نقول يشترط لصحة القياس تساوي الفرع والأصل في العلة. وش الفرع؟ المقيس. والأصل المقيس عليه. يشترط تساوي الفرع والأصل في العلة، وهنا لا يستويان. فرق بين أن تزوج المرأة نفسها وبين أن تبيع مالها. بيع المال بسيط، وإذا باعت هذا المال وقدر أنها ندمت على بيعه اشترت نظيره أو أحسن منه. لكن المشكل إذا زوجت نفسها ثم ندمت، هذا مشكل. نعم تتعب، وربما الزوج يتعلق بها عنادا يمكن بعض الأزواج ما يرغب زوج، لكن إذا رأى أنها هي قد ملت ذهب يسكت حتى تبذل من المال ما يسقل كاهلها وكاهل أهلها، ثم بعد ذلك يطلق. على كل حال النظر الصحيح يؤيد أنه لا بد من الولي، لا بد من الولي. ولكن هل تقدم رغبة الولي أم رغبة المرأة؟ بمعنى إذا اختارت المرأة شخصا واختار الولي شخصا آخر، هل يؤخذ بتعيينها أو بتعيين الولي؟ نقول إذا عينت كفؤا في دينه وخلقه فالنظر له فيؤخذ بتعيينه، وإن عينت فاسقا وليس بكفؤ أخذ بتعيين الولي. ومع ذلك لا تجبر على من عينه، لكنها تمنع ممن عينت لفسقه وعدم صلاحيته لها. طيب، فإن عينت كفؤا صالحا وعين وليها من هو أصلح، فمن الذي أخذ بتعيينه؟ بتعيينها هي، لأنها يعني أدرى بنفسه. وما دامت قد عينت كفؤا في دينه وخلقه فإنه لا يجوز منعها منه. فإذا قال قائل أبى الولي أن يزوجها كفؤا، أبى الولي أن يزوجها كفؤا وهي رضيت، فإن ولايته في هذه الحال تسقط وتنتقل إلى من بعده من الأولياء، إلى من بعده من الأولياء. فإذا أبى أبوها أن يزوجها كفؤا زوجها عمه أو أخوها إذا كان لها أخ رشيد، أو ابنها إذا كان لها ابن رشيد، وتسقط ولاية الأقرب بمنعه. طيب، فإن تكرر منعه بأن خطبها رجل ثم رجل ثم رجل وهو يمنع، وكل الخطاب أكفى، قال أهل العلماء، قال العلماء فإننا لا نقتصر على سقوط ولايته بل نقول هو الآن فاسق، الآن فاسق، وتعلمون ماذا يترتب على الفسق، لا تصح إمامته على المذهب، ولا تقبل شهادته، ولا وتنتفي ولايته حتى على بنات الأخريات، لا يكون وليا إذا تكرر إما مرتين أو ثلاثا، وإن تكرر خمسا من باب أول. وبهذا نعرف خطأ من يفعلون ذلك بمن ولاهم الله عليهم، حيث إنها يتردد عليها الرجال الأكفاء، ولكن يأذن إما عنادا لها، لأن بعض الناس نسأل الله العافية لما وجدت لها هذه الاستقامة في كثير من الشباب والشابات صار آباؤهم الفساق الذين يكرهون الدين يعاندونهن، يأتيها الخاطب الكفر وترغبه ولكن يأذن، ويأتيها الثاني والثالث ولكن يأذن. والناس كما تعلمون عندهم ولله الحمد من الحياء ما يمنعهم من أن يرفعوا الأمر إلى الحاكم، وإلا فلو رفع الأمر إلى الحاكم لقال للأب اجلس مكانك نحن نزوجك ولا ولاية لك عليها، ما دمت قد تكرر منك المنع فلا ولاية لك عليها ولا على غيرها من بناتك. نعم، وأنا أقول هذا، أقول وليت النساء يعملن ذلك حتى يبتدع أولئك الآباء الظلمة الذين يحتكرون النساء كما يحتكرون السلع، لا سيما إذا كان الحامل لهم كراهة أهل الخير وأهل التمسك بالدين، فإن هؤلاء لا كرامة لهم في الواقع. كل إنسان يمنع ابنته من أجل كراهة الخاطب لأنه صاحب دين هذا لا كرامة له أبدا، بل هو من أعداء ابنته في الواقع، ومن أعداء ابنته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكون فتنة في البلاد وفساد كبير. أي شخص أعدى لها من شخص يمنعها من رجل له خلق ودين يتقدم إليها وهي ترابه فيمنعها لكراهته للمتمسك بدينه وخلقه أو عنادا لها